باسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. هنقرا 5 أجزاء من الكتاب المقدس. الجزء الاول من سفر الخروج الاصحاح 28 الايه 30. وتجعل في صدرة القضاء الاوريم والتميم لتكون على قلب هارون عند دخوله امام الرب، فيحمل هارون قضاء بني إسرائيل على قلبه أمام الرب دائما. والجزء الثاني من سفر صموئيل الأول الإصحاح 23. فأخبروا داود قائلين: هوذا الفلسطينيون يحاربون قعيلة وينهبون البيادر. فسأل داود من الرب قائلا: أأذهب وأضرب هؤلاء الفلسطينيين؟ فقال الرب لداود: اذهب واضرب الفلسطينيين وخلص قعيلة. والآية 9 يقول: فلما عرف داود أن شاول منشئ عليه الشر، قال لأبياثار الكاهن: قدم الأفود. ثم قال داود: يا رب إله إسرائيل، إن عبدك قد سمع بأن شاول يحاول أن يأتي إلى قعيلة لكي يخرب المدينة بسببي، فهل يسلمني أهل قعيلة ليده؟ هل ينزل شاول كما سمع عبدك؟ يا رب إله إسرائيل اخبر عبدك. فقال الرب: ينزل. فقال داود: هل يسلمني أهل قعيلة مع رجالي ليد شاول؟ فقال الرب: يسلمونه. ومن إنجيل القديس يوحنا الإصحاح 16 الآية 13: وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ومن رسالة معلمنا القديس بولس لكنيسة روميا الإصحاح 8 الآية 13: لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. لأن كل الذين ينقادون بروح الله فأولئك هم أبناء الله. والجزء الأخير من رسالة معلمنا بولس لرومية الإصحاح 12 الآية الأولى: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة المرضية الكاملة. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا، آمين. كل سنة طيبين أحبائي. اليوم تتويج أعمال الخلاص اللي تممها ربنا يسوع من أجلنا بصعوده للسماء وإرسال الروح القدس علشان يسكن فينا للأبد، ونصير زي ما قال معلمنا بولس الرسول: أنتم هيكل الله وروح الله يسكن فيكم. كان أقصى ما يتمناه أبرار العهد القديم مجرد أن الروح القدس يحل فيهم حلول مؤقت لعمل ما ويفارقه، وكانت شهوة كل أبرار العهد القديم زي ما صرخ داود قال له: روحك القدوس لا تنزعه مني. لكن كان يستحيل أن الروح القدس يسكن سكنة دائمة في الإنسان ما لم يتم الأول تنقية الإناء ليعد لسكن الروح القدس. وبسكن الروح القدس يا أحبائي نلنا عطايا كثيرة بنعمة المسيح اللي أنا حابب أن أنا أتكلم فيه السنة دي عن الروح القدس. هو الروح القدس وقيادة الإنسان، أو الروح القدس واتخاذ القرارات في حياة الإنسان. حياة الإنسان يا أحبائي هي سلسلة من القرارات، من أول ما يصل الإنسان لسن الإدراك حتى الموت. طوال هذه الفترة الإنسان حياته عبارة عن سلسلة من القرارات بتشكل حياة الإنسان دوت. مفيش تقريبا يوم بيمر على الإنسان الإنسان ما ياخدش فيه قرار واثنين وثلاثة. بعض هذه القرارات قرارات بسيطة زي يأكل إيه، يشرب إيه، ينزل ولا ما ينزلش، يمشي من أي طريق، قرارات بسيطة. لكن في حياة الإنسان أمور محتاجة قرارات، قرارات مؤثرة، قرارات بتبقى عند مفترق طرق في حياة الإنسان، زي موضوع مثلا بالنسبة للطلبة في ثانوي يدخل المجموعة العلمي ولا المجموعة الأدبي، قرار مصيري. دخول الكلية قرار مصيري. يكبر الإنسان شوية وينتهي من دراسته الجامعية يجيله قرار مصيري آخر، هو الوظيفة والعمل. يتقدم أكتر يجي قرار آخر هو الارتباط. بعديها ممكن يجي قرار أكثر أهمية وتأثيرا في حياة الإنسان وهو السفر أو عدمه. القرارات دي بتبقى قرارات مصيرية، قرارات كبيرة، قرارات خطيرة في حياة الإنسان. ولو حبينا نقول الفرق الأساسي ما بين الإنسان الناجح والإنسان الفاشل، إن الإنسان الناجح الإنسان اللي له القدرة على أخذ القرار، نمرة واحد المناسب، نمرة اثنين في الوقت المناسب. الإنسان الناجح ياخد القرار في الوقت الصح وياخد القرار الصح. يعني على سبيل المثال الطالب اللي هو في ثانوي إن قدر يحدد المواد اللي بتتناسب مع قدراته هيدخل الشعبة اللي تناسبه، هيبقى قرار صائب. بالتالي هيكمل في الجامعة اللي تتناسب مع قدراته. إن خد قرار صائب هيختار وظيفة صائبة تتناسب معاه، وهكذا في الارتباط وإلى آخره. يبقى إذن الإنسان الناجح هو الإنسان اللي بيعرف ياخد القرار الصح في الوقت الصح. طيب لو حبينا نعرف إيه هو القرار، يعني إيه الواحد ياخد قرار؟ الإنسان له هدف يريد أن يحققه، القرار هو الوسيلة لتحقيق هذا الهدف. كل واحد في حياته في هدف هو حطه. القرار يعني إيه؟ يعني إزاي أصل للهدف دوت. بدون القرار تبقى حياة الإنسان فوضى. تصور لو إنسان مطلوب منه ياخد قرار ومش قادر ياخد قرار، تبص تلاقي حياته فيها ارتباك، فيها لخبطة. لكن الإنسان زي ما بقول اللي ناجح هو الإنسان اللي له القدرة على أخذ القرار الناجح. طيب نقدر نحدد في المقدمة بتاعتنا قبل ما ندخل في عمل الروح القدس في اتخاذ القرار، لو حبينا نوصف القرار الصح إيه هو القرار الناجح، تقريبا نقدر نصفه في خمس نقط. النقطة الأولانية، الإنسان اللي عايز ياخد قرار صح مطلوب منه إن يدرس الواقع اللي هو عايشه صح، ويكون له قدرة على التنبؤ باللي هيحصل في المستقبل. إن درس الواقع النهاردة صح اللي هو عايشه، وإن كان له رؤية، بدون رؤية يجمح الشعب على مستوى القيادة، لكن على مستوى الفرد أيضا بدون رؤية يجمح الإنسان. فبقول القرار الناجح الإنسان اللي يعرف يدرس الظروف اللي هو فيها صح، ويكون له القدرة على رؤية المستقبل. إن درس دول صح هياخد قرار صح. والمثل على كده في الكتاب المقدس نحمية. نحمية لما راح مدينة أورشليم، قبل ما نحمية يبتدي العمل درس الواقع. يقول الكتاب المقدس إن نحمية راح وقعد يلف على الأسوار ليلا. بيعمل إيه نحمية؟ بيدرس الوضع، بيدرس الظروف اللي هو موجود فيها، الاحتياجات اللي هو هيحتاجها، الترتيب، الخطة اللي هيعملها للعمل. أيضا كان لنحمية قدرة على قراءة المستقبل، إنه بدأ نحمية يتصور طب لو إحنا بدينا العمل إيه اللي ممكن يقابلنا من معطلات. فبالتالي كان قرار نحمية هلما نبني أسوار أورشليم ولا نكون بعد عارا كان قرار ناجح. أيضا أقدر أقول إن القرار الناجح القرار اللي يقدر يحقق الهدف بأقل خسائر. لابد من إن تكون فيه خسارة. الإنسان اللي له القدرة على أخذ القرار الناجح الإنسان اللي يقدر يصل للهدف بأقل قدر ممكن من الخسائر. الخسائر دي ممكن تكون على المستوى الجسدي، وممكن تكون على المستوى النفسي، وممكن تكون على المستوى المادي. يعني وارد أن تكون في خسارة، بس نجاحي في أن أنا أختار القرار اللي أقل خسائر ويحقق الهدف. والمثل على كده في الكتاب المقدس معلمنا بولس الرسول. معلمنا بولس الرسول في الرحلة الأخيرة لروميا، بولس شاف أنه السفر في الوقت دوت كان عتيد أن يكون بخسارة على السفينة والشحن والأنفس نفسها. فكان قرار بولس ان احنا نأجل السفر، في خسارة. خسارة ايه؟ انه المركب هتتعطل الرحلة بتاعتها، مصاريف زيادة في تكلفة الرحلة، خسارة. لكن يقول الكتاب المقدس ان قائد الماء انقاد الى ربان السفينة وصاحبها اكتر من بولس، فكانت النتيجة اخذ قرار بالسفر. الخسائر كانت كتيرة جدا، خسرنا المركب، خسرنا الشحن، وبالكاد 176 نفس نجوا بصلاة بولس. يبقى ده كان قرار، هو وصل روما بس وصل بقدر كبير من الخسائر. ان كانوا سمعوا قرار بولس كان وصلوا روما بخسائر اقل، ده القرار الناجح. ايضا القرار الناجح القرار اللي يتاخد في الوقت المناسب. احيانا الانسان ياخد قرار متسرع فتكون النتيجه يجيب نتيجه عكسيه، احيانا الانسان ياخد قرار بطيء فيفقد القرار فاعليته. المثل في الكتاب قرار متسرع زي شاول، اكتر واحد شفناه في الكتاب المقدس، انسان متسرع في اخذ القرارات، ودي كانت مشكلته. هو شاول الملك اخذ قرارات كثيره متسرعه، كانت النتيجه خسر كل شيء. قرر شاول لما راح يقدم الذبيحه وصموئيل النبي قال له انتظرني 7 أيام، فتسرع شاول الملك فكانت النتيجة أن خسر. قال له صموئيل أنت رفضت ربنا، ربنا رفضك. وفي مواقف كثيرة أخرى عندما تسرع بالقسم، مواقف كثيرة في حياة شاول السرعة في أخذ القرار جابت نتيجة عكسية. أيضا العكس، إن الإنسان أبطأ في أخذ القرار زيادة عن اللزوم برضه بتكون النتيجة إن القرار بيفقد فعاليته. والمثل على كده شفناه في عالي الكاهن. عالي الكاهن كان يرى فساد ولاده، وعالي تأخر في أن يكون حازم في قراراته مع ولاده. فين بعد ما تقدمت الأيام بيه وبولاده والحكاية كبرت قوي خطاياهم، فعالي الكاهن قال لهم ما هذا الذي أسمع عنكم؟ لا يصح هكذا، لا يصح هكذا، وده وقته. بالتالي الولاد ما ادوش أي اهتمام لكلمة أبوه. ليه؟ لأنه كان المفروض القرار ده يتاخد من زمان خالص يا عالي، لكن النهاردة الولاد تعتقوا في الشر فأصبح كلام عالي لا موضع له في قلبه. قرار صح تربية لأولاده لكن اتأخر في القرار. القرار الناجح قرار غير متسرع لألا يجيب نتائج عكسية، وأيضا قرار غير بطيء بالزيادة لألا لا يحقق النتيجة المرجوة. أيضا القرار الناجح القرار اللي قابل للتنفيذ. ممكن أنا أخد قرار صح بس ما يتنفس، يبقى ده مش قرار ناجح. قرار الناجح اللي قرار صح وفي إمكانية لتنفيذه. ولنا المثل في حياة لوط. لوط لما بص لأهل سدوم قال لك دو ناس أشرار، كويس. طب إيه القرار اللي خده لوط؟ قال لك أنا هروح أعيش هناك بس ماليش دعوة بيهم، أنا راجل بتاع ربنا ودول ناس أشرار، أنا مش هختلط بيهم. القرار حلو، أنا راجل بتاع ربنا ودول ناس أشرار، لكن اللي قاله لوط يستحيل تنفيذه. إزاي تختار بذاتك يا لوط إنك تروح تسكن في وسطيهم وتقول مش هتأثر بيهم؟ خد قرار صح وهو عدم التنجس بالشر، لكن قرار لا يمكن تنفيذه بإنه يروح يسكن في وسط أهل سدوم. فالقرار حلو، الكلام حلو، التفكير حلو، لكن طريقة التنفيذ يستحيل كانت تتنفس. لو انت فعلا كنت عايز تاخد القرار دوت يا لوط ما كنتش من الأساس تروح تسكن في وسط الأشرار اللي في سدوم. أيضا يا أحبائي النقطة الخامسة، القرار الناجح القرار اللي يعمل حساب ردود الفعل. أنا ممكن أخد قرار ويبقى قرار صح 100% وفي الوقت المناسب، لكن أفاجأ بردود فعل عنيفة جدا أنا ما كنتش عامل حسابها. اللي عايز ياخد قرار صح يبقى قرار مناسب في الوقت المناسب وعامل حساب ردود الأفعال عشان يكون القرار سليم. وبرضو المثل على كده شفته في يشوع ابن نون لما راح يحارب مدينة عاي. يشوع درس الأمر صح، قال لك لما أنا هروح أحارب عاي، عاي هتخرج علي، طب لما يخرجوا يحاربوني أنا هعمل إيه؟ راح عامل كمين من وراء المدينة عشان لما الجند يخرجوا للقاء يشوع اللي من وراء يروحوا داخلين المدينة. يعني وهو بياخد القرار توقع رد الفعل وعمل حساب ردود الأفعال. ممكن إنسان يأخذ قرار ويفاجأ بردود أفعال ولكن ما كنتش متوقع كده، ما كانش قرار ناجح. من هذا المنظور يا أحبائي نصل بقى للسؤال اللي يهمنا روحيا في حياتنا، وهو إزاي أكتشف إرادة الله في حياتي؟ لو أنا اكتشفت إرادة ربنا أبتدي أفكر إزاي أخذ القرار. لكن لو أنا أصلا مش عارف الهدف، قلت لك القرار إيه؟ هو الوصول للهدف. طب الهدف إيه؟ أنا عايز أعرف إيه خطة ربنا لحياتي، عايز أكتشف إرادة ربنا لحياتي. لما أعرف الهدف الإرادة بتاعت ربنا أقدر أخذ القرار اللي أصل للإرادة دي. إزاي أكتشف إرادة الله في حياتي؟ في الحقيقة أحبائي السؤال دوت يعني إن دل على شيء يدل على شيء من الإخلاص في الإنسان. يعني أحب لك أنا نفسي أعرف ربنا عايز إيه. تعرف أبونا أنا لو أعرف ربنا عايز إيه أنا نفذ اللي ربنا عايزه. كلام حلو، وزي ما بقول لك إن دل على شيء يدل على قلب تقي. لكن في الحقيقة أحبائي السؤال ده سؤال غلط. إن واحد يسأل إيه هي إرادة الله في حياتي، السؤال ده من أساسه غلط، لأن هذا السؤال يسيء إلى الله ويسيء للإنسان. إزاي؟ كون إن أنا بسأل إن أنا عايز أكتشف إرادة الله في حياتي، يعني معناها نمرة واحد بأقر إن ربنا عامل خطة لحياتي. كويس صح. طيب نمرة اتنين، الخطة دي مخفية عني والوحيد اللي يعرفها ربنا، وأنا مطلوب مني أكتشف الخطة بتاعت ربنا. كل هذا يسيء لله. ربنا عامل خطة لحياتي صح، طب الخطة دي مخفية عني غلط، الخطة دي الوحيد اللي يعرفها ربنا فيها شيء من الغلط. اللي مطلوب مني ان انا اكتشف الحاجة اللي ربنا مخبيها ديت دي غلط في غلط. تعالوا نشوفها بالتفصيل. تصور اب بربي ابنه، الله ابونا السماء، الاب مسؤول ان يعلن ما يريد الابن، الاب مسؤول ان يعرف الولد انا عايز ايه. لانه لو الاب ما عرفش ابنه انا عايز ايه باي حق يجي بعد كده يحاسبه. انت ما قلتش للولد اللي انت عايزه والولد اتصرف اي تصرف تيجي تعاقبه؟ طب انت قلت لي المفروض اعمل ايه وما عملتش، انت اصلا اخفيت عني اللي المفروض اعمله. دي عدم ابوه. يبقى كون ان احنا نظن ان الله واضع خطه لحياتنا والخطه ديت اللي بيعلمها فقط الله، الخطه دي مجهوله عني، الخطه دي مطلوب ان انا اكتشف ربنا عايز مني ايه، ده يسيء لابوه الله، يسيء لعداله الله. ازاي رب تيجي تحاسبني وانا كنت عارف انت عايز ايه؟ انا كنت قاعد ادور. ايه ذنبي ان انا ما قدرتش اوصل للخطه بتاعتك؟ بتحاسبني ليه؟ انت يا رب تحاسبني لما تقول لي خطتي اهي وانا ما نفذهاش، يبقى في الحق ده ليك حق انك تحاسبني. يبقى كون ان احنا نتصور ان الله واضع خطة لحياتنا والخطة ديت مخفية ومعلمة فقط عند الله، ومطلوب من الانسان ان يبحث يدور السكة اللي ربنا رسمها لي، ده يسيء لابوة الله ويسيء لعدالة الله، ايضا يسيء لطبيعة الله. ليه؟ طبيعة ربنا نور، الله نور، بل دعية في رسالة يعقوب أبو الأنوار، وربنا يسوع قال من يتبعني لا يمشي في الظلم. يبقى كون أن الخطة مبهمة وكون أن مطلوب مني أن أنا أفتش أدور يا ترى ربنا عايز مني إيه، يا ترى السكة فين، دي ولا دي ولا دي، مش عارف، قاعد أخمن قاعد أبحث. أقول لكم ما فين طبيعة الله النور. الله يا أحبائي يعلن عن نفسه، الله أعلن عن نفسه في الطبيعة، يشتهي الله أن يعرفنا ذاته. ربنا مش ساكن في ضباب مقدس، مش مجهول. السماء تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه. ربنا عمل الفلك البديع ده ليه؟ علشان يظهر ذاته، يعرفنا أن كلي القدرة كلي الحكمة كلي الحب في تدبير الكون وقيادة الكون. فالله يعلن ذاته من خلال الكون، الله مش غامض. الله يعلن ذاته من خلال الأنبياء، زي ما قال معلمنا بولس الرسول، الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة، يتكلم مرة بالأمثال ومرة بالكلام المباشر، يروح النبي يقول لهم إيه؟ اسمعوا قول الرب ايه ربنا بيعلن نفسه. كونك ان انت تتصور انه في خطة لحياتك والخطة دي مخفية والوحيد اللي يعرفها ربنا وانا قاعد ادور عليها، ده ضد طبيعة ربنا. ربنا مش غامض، الله يعلن عن ذاته من خلال الطبيعة، الله يعلن عن ذاته من خلال الانبياء، الله اعلن عن ذاته فيه اعظم اعلان في ابنه. الله لم يره احد قط، اهو غامض اهو. لا، طبقيت الآية، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر. عشان كده جه المسيح وقال لنا من رآني فقد رأى الآب. الكلام بتاعي ليس لي بل للآب الذي أرسلني. الأعمال بتاعتي مش أعمالي، أعمال الذي أرسلني. ليه؟ عايز يعلن لينا إن الله في أبوته يعلن ذاته للإنسان. فكون إن أنا أتصور إنه في خطة لحياتي مخفية عني، ده ضد طبيعة ربنا، فده أمر يسيء لله. إزاي أكتشف إرادة الله في حياتي؟ ده يسيء لربنا، أيضا يسيء للإنسان ذاته. لأنه معنى الكلمة دي أن ربنا رسم خط، وفي النهاية أنا حتة شترانج، حتة دمية علشان أحقق خطة ربنا، فقط إنسانيتي. ربنا رسم سكة وأنا مطلوب مني أدور عشان أمشي في السكة اللي هو محددها. يبقى فين تميز الإنسان اللي مخلوق على صورة الله ومثاله؟ الإنسان اللي عنده قدرة على التفكير وعلى أخذ القرار وعلى تحديد المصير. أنا فقط ده أنا بقيت زي حتة كده شطرنج وربنا قاعد يحرك فيه عشان في النهاية الخطة اللي في دماغه تتعبش. ده ضد إنسانية الإنسان وضد آدميته، فده أمر يسيء للإنسان إن نتصور إن هناك خطة موضوعة من الله ومطلوب مننا يا بشر نكتشفها علشان نتمم مشيئة ربنا. تقول لي أمال إيه حقيقة الأمر؟ حقيقة الأمر يا أحبائي إن الله والإنسان يشتركان معا في صنع الإنسان. الموضوع مش بالكامل حبايبي، احنا مشكلتنا ان احنا اتربينا في وسط يؤمن بالقدرية، فبقت الافكار مشوهة في ذهننا، بقى الوسط اللي حولنا بيصور لينا انه كل حاجة في حياة الانسان مكتوبة ومحددة، وما على الانسان الا ان هو الله ينقل فيه زي ما بقولك زي قطع شطرنج عشان في الاخر يحقق الهدف بتاع ربنا. ده لو كان الأمر كده يبقى فشل الإنسان يعود لله. الله ما انت من الأول رسم لي خطة إن أنا إنسان فاشل. أدي مشكلتنا، عشان كده بنصطدم بالكلام دوت، لكن ده كلام الإنجيل إنه صنع الإنسان عمل مشترك ما بين الله وما بين الإنسان ذاته، خطة مشتركة الإنسان ليدور فيها. عشان كده أبائنا الرسل يقول إيه؟ رأى الروح القدس ونحن، قال بولس، نحن عاملان مع الله. في قصة يا حبائي الأول أقولها لكم وبعد كده فكروا في معناها. راجل فلاح عنده حتة أرض خاربة بجوار الحقل بتاعه، أرض خربان خراب، فبدأ الراجل يشتغل ويتعب وحول الأرض دي لجنينة زاد بساتين ورياحين بديعة جدا. فراح واحد صاحبه يزور الجنينة دي، قال له ياه شوف عمل الله البديع. عارفين الفلاح رد عليه قال له ايه؟ قال له كنت تعالى من 3 أشهر لترى عمل الله. ايه كان عمله ايه؟ أرض خربانة. لا ايه ده إنسان يعني كلمة ما تتقالش. لا يا حباء، ان تركنا الأرض بدون عمل الإنسان هيخرب، مش لأن الله عاجز انه يصلح الأرض، لكن الله في تدبيره خلق الإنسان ليعمل معه ليصنع القرار معه. قال له انت بتقول الأرض دي إبداع ربنا؟ طب كنت تيجي تتفرج عليها من 3 أشهر تلاقيها خرابة. فين عمل ربنا؟ عمل ربنا ما ظهرش إلا لما أنا عملت مع الله. ليس عجز في قدرة الله، ده قادر، بس في تدبيره جعل الإنسان شريك معاه في العمل. ليس عن عجز في قدرة الله حاش، لكن هو تدبيره كده، نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا، أنا عايز أشتغل معاك، فبقت حياتك عمل مشترك ما بين الله وما بينك أنت شخصيا، ليك دور، ولو أنت ما قمتش بالدور بتاعك ستصير الأرض خاربة كذلك البستان. يبقى يا أحبائي قبل ما أدخل بقى في الموضوع، لا تتوقع أن لما بقول لك دور الروح القدس في أخذ القرارات، لا تتوقع أن أنا هطلع من الوعظة بنقط محددة، عايز تاخد قرار خد نمرة 1 نمرة 2 نمرة 3، لا ما تتوقعش. لو أنت منتظر تسمع ده في كلمة ربنا ملا، ما فيش كده. ما تتوقعش أنه مشكلتك هقول لك الحل عليها 1 2 3 4، لا أمال يعني أنت هتحيرنا زيادة؟ لا، إحنا هنلقي بضوء كلمة الله على بعض الجوانب، عشان زي ما قلت لك القرار عمل الله وعملك، حياتك مستقبلك الله ليه دور وانت ليك دور فيه. اللي احنا هنعمله مش هنحدد نقط، عايز اعرف مشيئة ربنا 1 2 3 خلاص انا عملتهمها، لا مفيش كده. وما تنتظرش ان حد يقول لك ايه مشيئة ربنا في الموضوع اللي انت فيه. امال احنا هدف كلمة الله دي ايه؟ هدفها ان تلقي الضوء على بعض النقاط اللي تساعدنا ان احنا نعمل مع الله. المثل البديع فيها يعقوب، يعقوب صارعه انسان حتى طلوع الفجر، صارع يعقوب معاه، في الاخر ربنا قال له لا يدعى اسمك يعقوب بل اسرائيل. ليه؟ لانك جاهدت مع الله والناس وغلبت. هو صارع مع ربنا، ده كان الدور بتاع يعقوب. طب والدور بتاع ربنا؟ يعقوب قال له لا أتركك إن لم تباركني، فباركه هناك، فتحول من يعقوب لإسرائيل. يبقى حياتنا يا أحبائي قبل ما ابتدي أدخل في صلب الموضوع، هي عمل مشترك ما بين ربنا وما بيني. أنا مطلوب أعمل إيه؟ مش بقولك، مش هقولك 1 2 3 تعمل، أنا هألقي معك بعض الضوء من كلمة الله على بعض الجوانب اللي تساعدنا ان احنا نعمل مع الله. طيب النقطة الاولى بقى ندخل في الموضوع، هل ربنا له خطة في حياتي؟ هل ربنا له خطة في حياتي؟ ربنا اولا ما خلقش حاجة بدون هدف، كل حاجة ربنا خلقها لها قيمة وليها هدف وليها دور. حتى معلمنا بولس الرسول شبه الكنيسة بأعضاء الجسد، مفيش عضو في الجسد بلا نفع، بل زي ما قال بولس الأعضاء التي تبدو إنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، أو الأعضاء التي تبدو بلا جمال، بولس قال ده احنا بنديها كرامة أفضل، لأن بهذه الأعضاء يشترك الإنسان في الخلقة مع الله. يبقى إذن مفيش عضو في الجسد ملهوش دور، يبقى مفيش واحد ربنا خلقه مفيش هدف من خلقته. طب الآية معلمنا بولس في أفسس يقول لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال سابقة قد سبق الله وأعدها لكي نسلك فيها. يبقى ربنا قبل ما يخلقنا حاطط خط. تقول طب ما احنا طلعنا من نفس النقطة هي، تقول لك لا بس خد بالك بقى، الله يعرض خطته على الإنسان ولا يفرض الأمر على الإنسان. في خط مش مجهولة ربنا هيعلنها لكن مش هيلزمك بيها. يعرض ولا يلزم، ها أنا واضع أمامك طريق الحياة وطريق الموت. أنا ما قلت لك طريق الحياة ده شيء مبهم، لا أنا عارف ده طريق الحياة طريق الوصية، فأنا وريتك طريق الحياة تعرض عليك الاثنين. أنا أريد أن الجميع يخلصوا لكن القرار في إيديك. يبقى إذن الله له خطة، له خط معلنة معلنة، يلزمني بيها؟ لا، هو بيعرضها عليا لكن بيسيب لي اتخاذ القرار. علشان كده يا أحبائي أحط قدامك كذا نقطة أرجو أن احنا نضعها في قلبنا. النقطة الأولانية، لا تهرب من اتخاذ القرار، لابد أنك تاخد القرار، مش هيلزمك انك تمشي في سكة. خلقك حر وستظل حر، هو عايزك كده، هو هيعلن ليك، لكن مطلوب مني ان انا اخد القرار. احنا مرات كتيرة نهرب من اتخاذ القرار بطرق كثيرة. نمرة واحد القرعة، يجي واحد يقول لك ابونا ايه، هحط ورقتين على القداس في المسبح وبعد كده تسحب لي ورقة. ما عملتهاش ابدا، وارفض تماما ايا كان الامر، لانه ده لا يتفق اطلاقا مع مشيئة ربنا. تقول يا بقى الرسل عملوا قرعة، اقول لك عملوا القرعة امتى؟ قبل حلول الروح القدس، وما سمعناش انه عملوا قرعة تاني. ده احنا سمعنا قال الروح افرزوا لي برنابا وشاول، احنا سمعنا بولس بيقول لتيتوس من اجل هذا تركتك في كريت لتقيم قصوص كما اوصيت، ما تروحش تعمل لهم قرعة، انت تختار. فاللي بيدور على القرعة ده انسان بيهرب من اتخاذ القرار، اللي بيستنى علامات، هو مش عايز ياخد قرار، في حين انه قلت لك الموضوع مش هيتم الا بقرار منك، مش هيلزمك ربنا، لابد انك تاخد القرار. انا هعرض لك يا تقبل يا ترفض، لكن ما تنتظرش من الله ياخد لك القرار، لابد ان انت اللي تاخده. اعطى للانسان حريه، ويستحيل ان يسلب حريه الانسان اطلاقا. فيجي البعض في موضوع لك ايه، طب انا احط علامه لو مش عارف قمت الصبح وحصل ايه، لو رحت الكنيسه وسمعت ايه، لو قابلت مين، لو كل هذه الامور انسان بيتنصل من الامتياز اللي اعطي لينا يا احبائي ان احنا ناخد قرار. دي ميزه ربنا ميزك بيها. الحيوان ما بياخدش قرار، الحيوان تقوده الغريزه، بياخدش قرار الحيوان، القرار فيه. لكن ما يميز الانسان هو العقل اللي بيه هناخد القرار. فما نهربش من اخذ القرار بالقرعه، ما نهربش من اخذ القرار بطلب علامات، ما نهربش من اخذ القرار. عارف البعض يجي يقول لك ايه، مثلا انا بفكر في موضوع، طب انا هفتح الانجيل واشوف الايه اللي عيني تقع عليها وتبقى هذه اراده ربنا. كل هذه الامور سطحيه سطحيه، وان بدت في شكلها روحي. لا، مفيش كلام دوت. انا دخلت الانجيل سمعت مش عارف، ما اعرفش يعني لا تنزل لمصر، خلاص بس يبقى مانيش مسافر. انا سمعته قال لي لا تنزل لمصر. لا، مين قال لك كده؟ مين قال لك كده؟ ايضا يا احبائي ما تدورش على واحد ياخد لك القرار. ساعات الواحد فينا ايه، طب انا اروح اسال، هنشوف ان اراد يعني والموضوع يعني قدرنا نكمله بنعمه المسيح، الارشاد مطلوب. لكن ما تنتظرش من اللي انت بتسترشد بيه انه ياخد القرار بدالك، ده قرارك انت وانت اللي هتاخده. يبقى اذا لا نهرب من اخذ القرار بعمل قرعه او بطلب علامات او بفتح ايه كأن الانجيل ده ما تاخذنيش، يعني زي مش عايز اقول الكلمه دي كلمه الله، يعني واحد ايه بيفتح كده هو وبخته. لا، ما فيش كلام ده في الانجيل. ايضا ما دورش على حد استشير، اسمع مشورة اللي سبقوني في الطريق، ماشي امر ممدوح، الخلاص بكثرة المشيرين، لكن مش هياخدولي القرار، ده قرارك انت. ولو انا خدت لك القرار يبقى انا كأب او انا كمربي انا مش بفيدك، لان لابد ان انا اتعود ان انا اخد القرار بنفسي. طيب، ديت النقطة الاولى، هل الله خطة في حياتي؟ طيب النقطة الثانية، ازاي ربنا يرشدني للخط؟ انت قلت في خطة وربنا مش غامض. رحت بصيت في العهد القديم، لو تاخدوا بالكم تملي، يعني نفسي لما يعني في تملي لما بختار اجزاء اقراها، مش يعني يا ريت ربنا يكون فتح ذهن واحد من قبل ما ابتدي اتكلم وانصت للقراءات هيعرف الموضوع اللي هنتكلم فيه بكل جوانب. في العهد القديم الله كان يرشد الشعب ازاي؟ قال لك كان الأفود البلطو، يعني كان زي بلطو كده، بيلبسه رئيس الكهنة، كان عليه حتة اسمها صدرة، حتة كده شبر في شبر، كان عليها 12 حجر، عليها أسماء أسباط رسائيل 12، وكان عليها حجرين اسمهم الأوريم والتميم. احنا ما نعرفش ايه طبيعة الحجرين دول، مصنعين من ايه، لكن كان الله يعلن مشيئته من خلال الحجرين دول. البعض قالوا، الكتاب ما أعلنش، فده استنتاجات. البعض قال إن حجر معناه نعم وحجر معناه لأ. يعني لما يدخل رئيس الكهنة يا رب نطلع نحارب ولا لأ، يلاقوا في حجرة بتنور، طب دي حجرة إيه؟ حجرة نعم، يبقى نطلع نحارب. حجرة لأ هي اللي نورت، يبقى البعض قال إنه حجر يشير للموافقة وحجر يشير للرفض. البعض قال إنه من خلال الحجرين دول رئيس الكهنة بيسمع صوت يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا، جايز. لكن بالتأكيد كان من خلال هذين الحجرين الله يعلن. طبعا أنا بقول حجرين لكن هو الكتاب ما قالش، هو قال الأوريم والتميم، ما قالش إنه حجارة، لكن إحنا بنستنتج هذا. فمن خلال هذا الأوريم والتميم كان ربنا بيعلن. ولو تاخدوا بالكم الحتة اللي أنا قريتها لكم، لما داود راح يحارب الفلسطينيين، داود مش عارف أحارب ولا ما حاربش، يقول لك سأل الرب، ربنا قال له حارب، قال له هغلب، قال له هتغلب. طب سأل إزاي؟ مش عارفين. بنت في الجزء الثاني قريتها لكم برضو، اللي منكم خد باله، لما راح يخلص أهل قعيلة، فداود سمع ان شاول نازل لقعيلة عشان يقبض عليه، فراح منادي الكاهن أبياثار اللي هرب من مدينة نوب لما شاول قتل 85 لابس أفوت، فده الوحيد اللي نجا، فنجا بالأفوت. طب الأفوت عليه الايه؟ الأوريم والتميم. فيقول الكتاب انه داود دعا أبياثار الكاهن بالأفوت، فمن هنا عرفنا، عرف الرد منين. قال له اسأل ربنا هل ينزل شاول إلى قعيلة؟ دخل الراجل يا ربي، قال له آه، فطلع يقول له آه. قال له طب روح اسأل هل يسلمني أهل قعيلة لشاول؟ ربنا قال له آه، قال له آه. تقول لي ده إيه العز ده؟ ده هو ده الكلام، ده هو ده. تعرف إحنا لو عندنا أوريم وتميم دلوقتي تبقى عز العز، وإحنا ما ربنا محيرنا ليه؟ طيب رحت للعهد الجديد، لقيت فيه ست مواقف في العهد الجديد ربنا أعلن مشيئته بصورة غير طبيعية، صورة خارقة، صورة معجزية. الست مواقف دول في سفر الأعمال الإصحاح الثامن. ملاك الرب قال لفيلبس ليذهب في الطريق المنحدرة من أورشليم إلى غزة التي هي برية. يعني الملاك قال لفيلبس، يا فيلبس امشي في السكة دي، طريقة معجزية. حصلت مرة تاني في سفر الأعمال الإصحاح التاسع، إن ربنا كلم حنانية أسقف دمشق وقال له روح الزقاق اللي يدعى المستقيم، هتلاقي راجل اسمه شاول، حط إيدك عليه وعمده. إعلان مباشر من الله. هذه الكلام ده احنا هو كده، هذا اللي احنا عايزينه. يبعت لي ملاك يكلمني زي ما كلم حنانية، أو طب بلاش، يعني يمكن أنا مش بتاع ملايكة وما استاهلش، طب هو ينزل لي ملاية من السماء واسمع صوت، مش عايز اشوف حد، يقول لي قوم يا بطرس اذبح وكل واذهب وانت غير مرتاب في شيء. حلوه كده زي بعضهم راضيين. دي طريقه ثالثه الله اعلن فيها مشيئته بطريقه. بقول لك هم ست مواقف فقط في العهد الجديد. الموقف اللي بعد كده في اعمال 13، قال الروح، كنيسه مجتمعه والروح اتكلم طريقه معجزيه. قال الروح افرزوا لي برنابا وشاول. ماشي، نقعد كده نصلي ويجي صوت من السماء يا فلان اعمل كذا. ايضا موقف اخر تدخل الله بطريقه معجزيه ليعلن فكره ومشيئته في اعمال 16، معلمنا بولس الرسول شاف حلم رجل مقدوني يقول له اعبر الى مقدونيا واعنا. طريقه معجزيه ربنا اعلن بيها الطريق لشاول بولس. أيضا الموقف السادس في كل العهد الجديد، ست مواقف، أعمال 22، إن بولس أخذ في غيبة في الهيكل ورأيته مسيح، وقال له إنهم لا يقبلون شهادتك عني هلما أرسلك إلى الأمم بعيد. أقول لك يا أحبائي، دول الست مواقف فقط اللي في كل العهد الجديد اللي ربنا أعلن فيها مشيئته بطريقة معجزية. طيب هل ناخد الطريقة دي كطريقة لإعلان ربنا؟ في العهد القديم يا أحبائي كان الإنسان في طفولة روحية، فكان ربنا يتدخل في كل قرار من قرارات الناس. طب في العهد الجديد ممكن الله يتدخل بطريقة معجزية، بس مش ده السائد زي ما الأنبا غريغوريوس المتنيح قال كلمة لطيفة خالص، قال الله يسوس العالم بالقوانين الطبيعية وليس بالمعجزات. يعني ممكن يتدخل بطريقة خارقة، بس مش ده السائد، مش ده الطبيعي، مش ده اللي أنا هنتظره في كل مرة. ألاقي يد تكتب على مكلس الحائط يا فلان الفلاني قوم اعمل كذا، لا ما فيش الكلام دوت. احنا نتصور يا أحبائي أو اللي احنا نرتاح له إن الله يعلن مشيئته في ثلاث طرق ما لهمش رابع. الطريق الأول إن الله يقهر الإنسان قهرا على تنفيذ مشيئته. الإنسان راح يمين راح شمال، ربنا حيمشي في السكة اللي هو عايزها غصب عنه. تقول لي صدقني يا ابونا دي تريح، يعني فعلا كده بقى الواحد إيه، هو ربنا ممشي بالعافية بدون مزاجه قهر. ما عارف اللي بيقوله اللي مكتوب على الجبين مش عارف لازم تشوف العين أو كده، هو مكتوب كده بقى حلوة يا ريت. أقولك يا أحبائي ما تزعلوش مني، هذه الطريقة ليست آدمية، دي تفقد الإنسان آدميته، دي تحط من شأن الإنسان إن يبقى الإنسان مسير، إن الإنسان مجبر على طريق. دي فين آدميتي؟ ده أنا بقول لك عامل زي حتة شطرنج، ممكن البعض يرى فيها ارتياح، لكن دي بأفقد ميزة إنسانية الله ميزني بها، فيستحيل ربنا ميزني بميزة ويسلبها مني، لأن هبات الله ودعوتي هي بلا ندامة. فدي طريقة ممكن البعض يتصور إن الله يقودنا بيها بالقهر، سكة وغصب عني حمشي فيها، وهو ربنا عايز كده هتروح يمين هتروح شمال اللي عايزه هيحصل. لا، طريقة غير إنسانية. طيب في طريقة تانية أرقى شوية، ربنا يحط لنا شوية قوانين، صح 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 صح، غلط غلط غلط، وإحنا نشوف صح ماشي. تصور كده نجيب الكمبيوتر نحط عليه شوية إيه معلومات، دي صح ودي صح ودي صح ودي صح ودي غلط، وده نيجي نحط الداتا بتاعتي دخل إيه الكمبيوتر صح بس حلو. يبقى فيه شوية نواهي وشوية أوامر ونمشي بالطريقة ديت. عارفين الطريقة ديت قال عنها معلمنا بولس الرسول، دي طريقة الإيه، الابن القاصر، الابن الغير ناضج. قالها بولس في غلاطية، ما دام الوارث قاصرا فلا يفرق شيء عن العبد مع انه صاحب الكل. قاصر فمش عارف ياخد قرار، فاحنا كل حاجه بنقول له صح وغلط. ان كانت المسيحيه كده زي باقي اديان الارض كان لابد ان يكون في دار في المسيحيه اسمها دار الافتاء، افتونه. ربنا ادى شويه قرارات صح 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 وحاجات غلط غلط غلط، طيب ظهرت حاجه جديده، ظهر اختراع جديد، افتونه صح ولا غلط؟ الأديان الأخرى يا أحبائي لأنها حطت من قدر الإنسان، جعلت الإنسان مجبر على طريق، جعلت هناك سلسلة ممنوعات وسلسلة ممنوحات. فكلما تيجي حاجة جديدة، اختراع جديد، اخترعوا موبايل طيب ممكن على الموبايل ده نرن اسم يهوى، افتح دار إسرائيل ينفع اسم يهوى وإحنا قاعدين كده الموبايل يقول يهوى؟ دي الوصية بتقول لا تنطق باسم الرب إلهك باطل. إيه؟ افت يفت وفتلنا بقى، تتقال ولا ما تتقالش؟ ينفع نبعت آية في الموبايل عليها اسم يهوى؟ ما هيقرأ الاسم ده، قال له لا تنطق باسم الرب إلهك باطل، عايزين افت تفتلنا، ما دي حاجة ما كانتش موجودة أيام موسى. دي طريقة يا أحبائي، طريقة العهد القديم. عشان كده لما تقرأ العهد القديم ربنا وصى على كل حاجة، الأكل تأكل إيه والشرب تشرب إيه والجواز تتجوز مين والبيع تبيع إزاي والشراء تشتري إزاي والميت ندفنه إزاي وإيه، كل كبيرة وصغيرة ربنا قالها عشان الإنسان يعرف الصح والغلط. دي إيه دي؟ دي ما دام الوارث قاصر، ده لسه عيل قاصر مش عارف مش عارف يميز، فإحنا نديله ممنوعات وممنوحات. للأسف يا أحبائي يحاول البعض أن يرجع بالمسيحية ما تسمو به المسيحية عن باقي الأديان، إن إحنا لسنا قصر. يجي البعض يقول لك فين ما تدونا قائمة ممنوعات وقائمة ممنوحات في شريعتكم المسيحية، تعالين ترجعونا للطفولة تاني، إحنا نضجنا إحنا نضجنا، أنت لسه في الطفولة بتاعتك، خليك في طفولتك، أنت لسه قاصر، فأنت محتاج كل كبيرة وصغيرة تاخد لك علامة صح أو علامة غلط. يبقى لو كانت الطريقة الأولى طريقة القهر، طريقة غير أدمية غير إنسانية، لو الطريقة الثانية طريقة قايمة بالصح وقايمة بالغلط، دي طريقة الأولاد القصر، هي أسمى من الأولى شوية، لكنها مش سمو البنين. طب ما للطريقة اللي الله بيتعامل بيها معانا، يحط لك مجموعة خيارات ويسيبك انت تختار. ياه، ما انت بقيت كبير، بقيت ابن، بقى فيك روح ربنا، بقى عندك إمكانية انك تقاد بروح الله. الروحي يحكم في كل شيء، يحكم يعني مش يدي أوامر، يحكم يعني يميز، ولا يحكم فيه من أحد. الطريقة الثالثة ديت يا أحبائي هاخدها لك في جانبين أختم بيهم كلامي، بل أجمل فيهم كل كلامي، جانب سلبي وجانب إيجابي. في خيارات قدامنا، الخيارات ديت يا إما تكون حاجة غلط وحاجة صح، ده الجانب السلبي. الجانب الإيجابي حاجتين صح، بس أنا عايز أختار الأفضل، ده الامتياز اللي المسيح ادهوني. بص يا أحبائي، الجانب السلبي، ربنا له إرادة، له إرادة، له خطة، له خط. طب إيه المشكلة؟ المشكلة إن هناك إرادات أخرى تتعارض مع إرادة الله، ومطلوب مني إن أنا آخد قرار، يا آجي في صف إرادة ربنا، يا آجي في صف الإرادات الأخرى. فالجانب السلبي إن أنا عايز أفرغ نفسي من الإرادات اللي ضد إرادة ربنا عشان أتمسك بإرادة الله، ده الجانب السلبي. بمعنى ربنا له إرادة، في ثلاث إرادات تانية بتتعارض مع إرادة ربنا. عايزين نعرف الثلاثة علشان لما تحط في الخيار إرادة ربنا وإرادة أخرى أختار إرادة ربنا. ما اخترتش، أنت حر، قرار فيك، قرار في إيديك. أنا هقول لك دي إرادتي ودي إرادة العالم، وانت اختار. اول اراده يا احبائي اراده العالم او اراده الناس. الايه معلمنا بطرس في بطرس الاولى يقول ايه؟ لكي لا يعيش الزمان الباقي في الجسد لشهوات الناس بل لاراده الله. يبقى في حاجه اسمها اراده ربنا وفي حاجه اسمها شهوات الناس او اراده الناس. ايه اراده الناس؟ ربنا له اراده. طب المشكلة إيه؟ إنه الناس عايزاني أعمل حاجة تاني، ربنا له إرادة، لكن الناس بتعمل حاجة تاني، مطلوب مني يا أخد صف ربنا يا أخد صف الناس. يبقى دي إرادة بتتعارض مع إرادة ربنا. الناس تدور على الشهوات، على الجسد، الناس طريقتها الكذب، طريقتها الدوران. إرادة ربنا الحق، الصدق، الاستقامة، النور. إرادة بتقاوم إرادة ربنا. أنا مطلوب مني إيه؟ يجب صف إرادة ربنا يجب صف إرادة الناس. بس خد بالك، العالم يحب اللي يمشي في الصف بتاعه. يعني لما تيجي تمشي في إرادة ربنا هتلاقي الكل ضدك، هتلاقي المنطق ضدك، هتلاقي العقل ضدك، لأن المنطق بتاع العالم إيه؟ منطق الشيطان. يعني لما تيجي للإقناع هتلاقي إرادة الناس هي اللي تقنع، ما إرادة ربنا يعني فيها خسارة. المشكلة يا أحبائي، بولس الرسول قال جميع الذين يريدوا أن يعيشوا بالتقوى، جميع الذين يريدوا أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون. يبقى لو أنا مش مضطهد يبقى أنا مش عايش في التقوى، يبقى أنا مش راجل تقي. لو هتحيا في التقوى هتلاقي العالم يرفض ديت. عارف عاملة زي إيه؟ الجسم بتاعي دوت جوم حطولي كبد مثلا، فالجسم مش قابل الجسم الغريب اللي دخل فيلفظه، يدي الجسم إشارات ده جسم غريب. ليه؟ لأنه مش من طبيعة الجسد. لما نشذ عن العالم هنبقى جسم غريب في العالم. العالم هيعمل إيه؟ هيلفظنا، مش عايزك. العالم يحب زي ما قال ربنا يسوع خصته، الناس تحب اللي يعمل زيها. فلو عايز أعمل زي الناس ما بتعمل، دي بقى ضد إرادة مين؟ ضد إرادة ربنا. تقول لي طب يعني اعمل زي الناس، يعني اقلد الناس؟ قالوك يا احبائي القاعده، كل ما بنختلط بالناس كل ما بنتشبه بيهم. بدون الانسان بيقلد، كل اللي بشوفه بعمل زيه، اللي بسمعه بعمل زيه، اللي بخلطه ببقى زيه. الطيور على اشكالها تقع. وقال المثل احد الفلاسفه، كل من هم أصدقائك أقول لك من أنت، ليه؟ من تصاحبه تبقى زيه. فكل لما بنختلط بالعالم، خدوا بالكم يا أحبائي، أنا قلت لك أنا مش هقول لك إزاي تاخد قرار، لكن أحذرك بكلمة الله مما يعطل صوت إرادة ربنا. إيه؟ الاختلاط بالعالم، يبقى فكري زي فكر الناس، أقلد الناس، يا إما المعاشرات ردية فلما باجي أخد قرار ما زي ما هم بيعملوا بعمل زيهم، طب ما دي ضد إرادة ربنا. يبقى لو أنا مختلط بالناس ما تجيش تيجي النهاردة تقولي طب أنا عايز أعرف إرادة ربنا، مش هتعرف يا عزيزي، لأن أنت مختلط بدول، ففكرك فكر دول، مشيئتك مشيئة دول، رغباتك رغبات دول، ما تجيش تسأل فين إرادة ربنا. يبقى لو أنا عايز إرادة ربنا مش وقت المفترق أقول يا رب إرادتك، صدقني هتصرخ من هنا لبكرة مش هتسمع حاجة. لو أنا عايز إرادة ربنا يبقى أنا أعتزل أنفصل عن الناس عشان ما تمثلش بيهم، عشان أعرف أميز إرادة ربنا. تقول طب أبونا أنا ماليش معاشرات وحش. طيب ممكن تكون معاشرات، ممكن تكون قراءات، ممكن تكون وضع الأخطر الإعلام. يا أبونا احنا بنتسلم، بنقعد نتسلم. يا أحبائي ما فيش مادة إعلامية تقدم بلا هدف، كل مادة إعلامية بتقدم حتى الإعلام اللي بيعرضوه في التلفزيون له هدف، البرنامج، الفكر، حتى التمثيل. انت مش بتتسلى، انت بتتقبل مبادئ، انت بتتقبل إرادة الناس، انت بتتشكل بما تراه وما تسمع. عارفين المشكلة يا أحبائي؟ طول النهار قاعد أتفرج مثلا على أي وسائل إعلام، بقى البطل القدوة المثال بتاعي مين؟ من؟ اللي بيحب الكرة بقى القدوة بتاعه لعيب كرة، اللي بيحب جمال الأجسام بقى القدوة بتاعه جمال الأجسام، اللي بيحب الممثلين بقى القدوة بتاعه ممثل، اللي بيحب المغنيين بقى القدوة بتاعه مغني. أنت مش بتتسلى، أنت بتشكل إنسانك الداخلي. يا أحبائي أبسط ما في وسائل الإعلام الصور الوحشة، ايه رأيك بقى؟ يعني كل يقولك ايه الإعلام وحاجات وحشة وصور وحشة، صدقني دي أبسط ما في وسائل الإعلام، إنما السم الحقيقي في المبادئ. بقعد أتفرج بفهم الدنيا كده، بفهم الجواز كده، بفهم مشاكل الحياة كده، بفهم حل مشاكل الحياة زي ما دول بيعملوا. طب واللي بيعملوا دول ايه؟ سالكين في إرادة الناس، فبتشكل داخلياً بإرادة الناس. تيجي تقول لي عايز أعرف صوت ربنا، تعرفه منين؟ تعرفه منين؟ يبقى عايز تعرف صوت ربنا انعزل عن الناس، انفصل عن الناس. تعبير بولس بقى اللي من خد باله في روميا 12، لا تشاكلوا هذا الظهر. خد بالك أنا أرجو أنه نرجع نسمع الكلام تاني، أنا قلت في روميا 12 شوية حاجات، في الآخر قال بولس لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة. عايز تختبر إرادة ربنا يبقى نمرة واحد، قال إيه؟ ارجع إلى رومية 12 أول ثلاث آيات. أطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة، لسه هنتكلم عنه، ولا تشاكلوا هذا الظهر، نمرة 2، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم، نمرة 3، يبقى قدم جسدك ذبيحة، لا تشاكل هذا الظهر، جدد ذهنك لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية. يبقى ما شكلش الضهر لأنه هفكر بطريقته. والمثل يا أحبائي حولوا لك فيه عجالة داود في سفر صموئيل الأول الإصحاح 24، داود هربان من شاول، وقع شاول تحت إيد داود، كل اللي حوالين داود قالوا له إيه؟ فقال رجال داود له هوذا اليوم الذي قال لك عنه الرب، ها أنا ذا أدفع عدوك ليدك فتفعل به ما يحسن في عينيك. أدي إرادة الناس، أدي صوت الناس، أدي اللي بيعاشر داود بيقولوا ده اليوم اللي ربنا قال لك عنه عدوك تحت إيدك اذبحه. طب داود لا يختلط بالناس، لا يتمثل بإرادة الناس، فقال لرجاله حاش لي من قبل الرب أن أعمل هذا الأمر بسيدي مسيح الرب، مسيح الرب هو. شفت بقى؟ يبقى في إرادة ربنا وفي إرادة الناس اللي حواليه. يضربك اضربه، ياخد حقك تاخد منه 100 ضعف، مش هو اللي بدأ ده البدي أظلم. بتشكل بالمبادئ ديت، بتشكل بالأفكار ديت، فباجي في متردد عايز أخد قرار بدون ما تشعر تقول لي أنا عايز أعرف إرادة ربنا. صدقني يا عزيزي إن لم تنفصل عن العالم لما هيقول لك إرادته مش هتقدر تنفذها. ليه؟ ما أنا منجذب ناحية الأمم، منجذب لإرادة الناس، فمش عارف أميز إرادته. لأنه نفس داود دوت لما الصلب الله ضعفت وراح لنبال يطلب بركة، فنبال قال كلمة صعبة: من هو داود ومن هو ابن يسة؟ قد كثر اليوم العبيد الذين يقحصون، يعني يهربوا كل واحد من أمام سيده. كبرت الكلمة في دماغ داود وأقسم أنه لابد أنه يقضي على نبال وكل أهل بيته. قال له: ما انت عدوك طلع تحت إيدك؟ وقلت: لا حاشا لي. الرجل قال لك كلمة ما استحملتش نفسك وقمت تذبحه. هنا تمثل داود بإرادة الله ولم يمثل إرادة الأمم. لما بدت الصلة بربنا تقل فبدأ يسلك سلوك الأمم، لابد أن أنا أنتقم. يبقى يا أحباء القاعدة اللي أطلع بيها من النقطة ديت: من عش مغموسين في العالم بنتلقى من العالم مبادئ وتعليم وأفكار واتجاهات، بتشبع بفكر الناس، واجي عند مفترقات طرق أقول لك أنا عايز إرادة ربنا، لا، أنت اللي جواك إرادة الناس مش هتعرف إرادة ربنا، وإن عرفتها مش هتقدر تنفذها. يبقى عايز تصل لمعرفة مشيئة الله انفصل عن الناس، بمعنى لست أريد أن تأخذهم من العالم زي ما قال المسيح في يوحنا 17، بل أن تحفظهم، حوط حواليهم، ما تخليش الأفكار دي تدخل، فأنت حصن نفسك لا تشاكلوا هذا الدهر. طب الأمر الثاني اللي يعطل إرادة ربنا مش بس إرادة الناس لكن إرادة الجسد. الآية أفسس 2:3: عاملين مشيئات الجسد. طب دي تعطل مشيئة ربنا. طب ايه مشيئة الجسد؟ الذات، الأنا، الكبرية، التفاخر، مكاني، مركزي. إن الحتت ديت دخلت الإنسان تعطل معرفة مشيئة ربنا. يبقى مش هعمل مشيئة ربنا لكن هعمل مشيئات الإيه؟ الجسد، الذات. فكر العالم ايه يا أحبائي؟ الواحد يبني نفسه، الواحد يبقى له طموح، ما تزعلوش مني أنا بتكلم كلمة الله، الواحد يعني يحقق في الحياة أهداف وأماني ونوصل ومراكز، ويعني الواحد يقب كده على الدنيا نعيش، احنا هنفضل طول عمرنا تحت. كل دي يا أحبائي مشيئات الجسد. طب دي ضد مشيئة ربنا. فكر الناس ايه؟ أنا وذاتي ومكانتي. طب فكر المسيح: انكر ذاتك، اصلب نفسك، تعال ضد أهواءك وشهواتك، ضد فكر مشيئة الجسد. هقول لك المثل وفكر فيه وطبقه عليك. في سفر القضاء الإصحاح 8 قاضي من قضاة إسرائيل اسمه جدعون عمل نصرة وخلصنا من ذل المديانين بعد 7 سنين. راحوا لجدعون ايه؟ قال رجال إسرائيل لجدعون: تسلط علينا أنت وابنك وابن ابنك لأنك قد خلصتنا من يد مديان. أنت عم راجل عظيم، أدي صوت العالم، أدي صوت الذات، أنا وأنا في زيه وفي زي الأعمال اللي أنا بعملها، ده أنا نجته، ده أنا خلصته، فجايين يقولوا له: يا عم أنت تبقى رئيس علينا. أيوة كده عفارم عليكم، أديكم عرفتوه، أديكم قدرتوا اللي أنا عملته، أديكم بتدوني حقي في الإكرام. كل دي إيه يا أحباء؟ ذات. طب دي ضد مشيئة ربنا. مشيئة ربنا أنتوا بتدعوني أنا الكبير والمعلم، وحسنا تقولون لأني أنا كذلك زي ما قال ربنا ومعلمنا يسوع المسيح، لكن أنا الكبير إيه؟ بغسل رجليكم. فراح يقول الجدعون: ده أنت تبقى رئيس علينا. رد عليهم جدعون: لا أتسلط أنا عليكم ولا يتسلط ابني عليكم، الرب يتسلط عليكم. جدعون جه ضد ذاته. بقول لك لو رحت لحسابات المنطق وحسابات الناس، تعال الراجل ده خلص الناس دول والناس دول عايزين يعملوا رئيس، تقول لي صح 100% ده هو ده المظبوط، ده لو ما عملوش كده يبقوا جاحدين، لو ما عملوش كده يبقوا بينكروا فضل الراجل. هذه المنطق دي ايه؟ دي مشيئة الجسد. طب صوت ربنا؟ لا صوت ربنا مش كده. نفسه جدعون دوت يا أحبائي لما الصلة بالله ضعفت بدل ما يجي في صف ربنا يجي في صف ذاته، راح ذبح اتنين من ملكي المديانيين، ذبح وصلمناع. لما ذبحهم أخذ الأهلة التي في أعناق جمالهما، قال لك دي كده نحطها كده في الأوضة بتاعتي عشان ده يبقى فخر ليه. بص الأهلة دي دول الملوك اللي أنا ذبحتهم، وأنا جبت البرواز دوت، جبت الصورة ديت، جبت الدرع دوت، جبت النشان دوت، أنا جبته وحطه كده إيه جدعون في الأوضة بتاعته. طب ديت عملها جدعون فيما بعد أفود، فزنى وراه كل إسرائيل، فكان ذلك لجدعون وبيته فخا. ايه الفرق بين الموقف الاول والتاني؟ الموقف الاول جدعون قال لك لا انا بل المسيح، انا ما اتصلتش عليك مولى، اتصلت وانكر ذاته وتوارى جدعون. طب الموقف التاني اخد بقى يعني انا تعبت، اخد كرامه يشكروني يمجدوني الذات، فمعرفش يميز مشيئة ربنا. يبقى أول معطل لمشيئة الله يا أحبائي هو الإيه؟ الاختلاط بالعالم. طب علاجه لا تشاكلوا هذا الظهر. طب المعطل الثاني الذات، قال لك بولس قدموا أجسادكم ذبيحة، أذبح نفسي؟ لا ذبيحة حية، يعني تذبح ذاتك، الذات اللي عايزة تتنفخ، اللي عايزة تكبر، اللي عايزة الراحة، اللي عايزة المجد، اللي عايزة الشهرة، اللي عايزة الانبساط، اللي عايزة الحياة السهلة. دي مين دي؟ دي الذات. دي تعمل ايه؟ دي مشيئات الجسد. دي ايه دي؟ دي ضد مشيئة ربنا. فلو انا عايش قاعد انفخ في ذاتي وادور على راحتي وانبساطي واللي يكرموني واللي يمدحوني واللي يكبروني، تيجي في مفترقات طرق تقول عايز اسمع صوتك، اقول لك تسمع صوتي؟ انت مش سامع غير صوت نفسك. فتدرب من دلوقتي ان انا اميت الذات عشان لما يجي الوقت أعرف أميز إرادة ربنا. يبقى أول إرادة ضد إرادة الله إرادة الناس، انفصل عنهم. تاني إرادة ضد إرادة الله إرادة الجسد، اصلب ذاتك، أرفض كل ما فيه إكرام لنفسك، أرفض أنك تترفع على أخواتك، أنك تاخد الصدارة، أنك تاخد المتكئ الأول، أنك تمجد، أنه أرفض الإهانة وتضجر جدا من الإهانة. إيه ذات كبيرة عرفش أسمع صوت ربنا. طب الإرادة الثالثة يا أحبائي هي إرادة الشيطان. الآية معلمنا بولس في تيموثاوس الثانية قال الذين اقتنسهم اللي هو الشيطان يعني لإرادته، خدهم في صف. الشيطان شغلته يقاوم الحق. طب الشيطان روح فيعمل من خلال آخرين، طريقة عمله أن يلقي في ذهن الإنسان أفكار، بس كده يلقي في ذهن الإنسان أفكار، والأفكار ديت تشكل حياة الإنسان. طب اللي مطلوب تغيروا عن شكلكم، إيه بقى بولس قال بتجديد أذهانكم. كل شوية أحط راسي كده في المية أغسلها، في أفكار بتيجي يقول لك ألقى الشيطان في قلب يهوذا الإسخريوتي أن يسلم. يبقى بيعمل إيه الشيطان؟ يرمي أفكار ويسيبها، فالأفكار دي تعشش هنا فتشكل طريقة تفكير، اتجاهاتي، مبادئي. طب مطلوب كل شوية أن أنا أعمل إيه في راسي؟ اغسلها. أنتم أنقياء بسبب الكلام اللي كلمتكم به. أقول لك المثل يوضح. داود في مرة كان أبشالوم بيطرده، فهو طالع طلع له شمعي واحد من بيت شاول يسبه، يا رجل الدماء ورجل بليعال ها أنت واقع بشركك لأنك رجل دماء. مين واقف جنب داود؟ إبشال الضيق. لماذا يسب هذا الكلب الميت سيدي الملك؟ دعني أعبر فأقطع راسه. طب رد داود لغاية هنا إيه؟ قال له دعه يسب، عفارم عليك داود، 10/10. حلو جميل جدا. لكن للأسف يا أحبائي أتاب الكلمة دي فضلت في ذاكرة داود وتحرك أعماقه ومشاعره حتى سرير الوفاة. ده هو قال له دعه يسب، بس الكلمة لسه فين؟ في فكر داود. قال له دعه يسب، ده موقف رائع يا داود. طب جوه لا، فضلت الكلمة دي مسمار بينخص في داود لغاية الموت. جه في سفر ملوك الثاني بيوصي ابنه سليمان، قال له هوذا معك شمعي ابن جيرة وهو لعنني لعنة. يا نهارك، انت لسه فاكر، لسه حاطط الفكرة دي في دماغك يا داود؟ نطقت على لسانه في اليوم الأخير يوم موته. فالآن فلا تبرره، احضر شيبته بالدم إلى الهوية. يا خسارة، أتابي الشيطان رمى فكرة، رمى كلمة، وداود فضل مختزن هذه الكلمة بداخله بيتفاعل معاها وبيعتصر مرارة وألم لغاية ما جه اليوم اللي ينفس، اللي يحول الفكر لإيه؟ لفعل. عشان كده قال أحد المفكرين العصريين، قال إن الأفكار أخطر من القنابل. طب كان المطلوب داود إيه؟ كان مطلوب داود يغسل فكره، جددوا أذهانكم. أنا بكره شمع ليه؟ شتمني؟ طب ما المسيح اتشتم. أنا بكره فلان ليه؟ ظلمني في الفلوس في الميراث، ما المسيح اتظلم. يا رب جدد فكري، بلاش أمشي بفكر الناس. فدي تعمل إيه؟ تجدد الذهن. لكن لا، أنا سبت الفكرة جوايا، فبقت الفكرة دي بتحركني بدون مشر. يعني ملخص يا أحبائي لكل الكلام اللي أنا قلته، عشان تاخد قرار صح ما تستناش لما تيجي مفترقات الطرق، مش هتعرف تاخد القرار. لكن من دلوقتي ابتدى انفصل عن الناس، لا تشاكلوا هذا الظهر، عشان يتشكل إنساني الداخلي بكلمة الله وليس بمبادئ العالم، بأفكار الله وليس بأفكار العالم. نمرة اتنين، من دلوقتي ابتدي اتدرب ان انا اميت الذات، ان انا اجدد بنفسي، ان انا اقمع جسدي، ان انا اقبل الاهانة ولو اهانة صغيرة، ادرب نفسي على كده. ان انا اتظلم ماشي، ليه؟ عشان الذات تموت، عشان لما اجي في القرار الكبير بدل ما اسمع صوت ذاتي اللي انا قاعد انفخ فيها واكبر فيها. يا احباب نشوف مرار بنت ولا ولد تلاقيه مدلل تدليل غير عادي، غير عادي. فرج على المشاكل، أقل إهانة، أقل جرح، أقل تعب يسود لك الدنيا، وهي تسود لك الدنيا. يا ابونا جرى، يا ابونا سوى، ويتعيطوا حبائي كل هذا. بص كده يا عيني على الأب والأم اللي معرفوش يربوا عيالهم على إماتة الذات. كل حاجة أنت كبيرة وأنت الحلوة وأنت ما فيش زيك وأنت وأنت ولا أنت ولا أنت وأنت الكبير بتاعنا وأنت مش عارف دخلت لنا كلية إيه واشتغلت، وقاعد يتنفخ 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 أي جرح بسيط الطفل يحتمله. دول يبكوا في حزن وفي مرارة، وأول من يجني الثمرة الأهل. ليه؟ نفخوا في البيت ولا نفخوا في الولد، بقى حاجة كبيرة خالص، ذات كبيرة. جواز لعرفة تتجوز، 100,000 واحد يتقدم لها، لا أصله أبص كده يعني. فاهم يا أحبائي؟ بس مش قادر أنطق. فاهم بكلمة الله، يعني ليس بزواتنا، ولما بينور للواحد هو بينور، بس ما بعرفش أتكلم، أتكلم أقول إيه؟ فبنتهز هذه الفرصة لكل من له أذن للسمع. بنقعد ننفخ في الذات، ننفخ في الذات، ننفخ في الذات، ونكبرها خالص. نيجي في أخذ القرارات ما بعرفش أخذ القرارات، لأني مش سامع غير صوت إيه؟ نفسي. يا مرارة الثمرة المرة. عشان كده قال الذين يزرعون بالدموع يحصدوا بالابتهاك. طب اللي زرع في رخاوة وفي تراخي، اليد الرخوة لا تمسك صيدا. الأمر الثالث إيه؟ نقي الأفكار. في أفكار كتيرة غلط بتدخلنا، أفكار من الناس، أفكار تربنا عليها. طب اعمل إيه؟ كل شوية هات مخك ده وحطه في الإنجيل. إيه؟ أنا عندي مبدأ في حياتي بيقول كذا. طب المبدأ ده صح ولا غلط؟ جدد ذهنك، بص في الإنجيل. مبدأ الإنجيل إيه؟ خسارة. حبائي أنت بتستغرب، ما بقولك من الكلام اللي بقوله ضد المنطق، ضد فكر الناس، لأن العالم وضع في الشرير. المبدأ اللي أنا تربيت عليه المكسب، الأخذ، اليد العليا، الكلمة الناهية الآمرة، دي كلها أفكار. لا اغسل، حط راسك في الإنجيل واغسل، تلاقي الإنجيل يقولك المتكل خير، يقول لك اترك، يقول لك ليس لنا هنا مدينة باقية، يقول لك مين قال لك ان العالم ده هو ده الحقيقة، مين قال لك ان مكسبك هنا. حبايبي مش ده كلام انجيلنا اخواتي، ولا احنا هنجيب كلام من بره؟ بس محتاجين نجدد. ليه بنوعظ اخواتي؟ ليه بنسمع كلمة الله كتير؟ ليه بنقرأ في الانجيل كتير؟ عشان نجدد الذهن بتاعنا. طب ده يا أحبائي يعني ده الجانب السلبي اللي يعطل معرفة إرادة ربنا. اتدرب عليه بقى من دلوقتي، ما تستناش لما يجي وقت القرار. ما بقولكم من جديد المتاهة اللي احنا فيها. واحد قال كلمة لطيفة خالص أحبائي، يعني عدت أفكر فيها، قال لك البعض ينسون الله بالنهار وفي الليل يطلبون منه أن يحرسهم. وإيش على المستوى؟ خد على المستوى الروحي، في الراحة، في الواسعة، فكرش في ربنا، في الضلمة، في الضيقة، في المشكلة، في مفترقات الطرق. رب قول. قول إيه؟ مش هيقول، مش هيقول، لأنه ما بيقولش. هو بيقول بس أنا مش عارف أسمع. أنا سامع إرادة الناس، سامع إرادة الجسد، سامع إرادة الشيطان وأفكار الشيطان والمبادئ اللي رباني عليها الشيطان. فابتدي من دلوقتي أسكت الأصوات ديت عشان أعرف أختبر، مش هعرف أختبر ما هي إرادة الله صار. أعرف يعني، يعني وأنا برا كده هي إرادة ربنا، امشي لما فيش كده. لكن وانت ماشي تختبر كل يوم إن دي السكة بتاعت ربنا، وانت ماشي تكتشف إنه فعلا هو ده الطريق اللي المسيح عايز نمشي فيه، لتختبر ما هي إرادة الله الصالحة. الجانب الإجابة حولها لك في نقط. افهم الإنجيل. الإنجيل مش هيقول لك آية اعمل أو ما تعملش، لأن دي إرادة خاصة لحياتك. الإنجيل هيقول لك مبادئ عامة، فخذ القرار في مظلة هذه المبادئ العامة. في مبدأ في الإنجيل الحق، تسامح، محبة، البذل، مبادئ. الله يريد إن الجميع يخلصون، مبدأ عام. إرادة الله قضى صدقكم، مبدأ عام. لا تكونوا تحتنير مع غير المؤمنين، مبدأ عام. ليس لنا هنا مدينة باقية، مبدأ عام. ففي مبادئ عامة في الإنجيل، دي المظلة اللي أنا هاخد فيها القرار. طب النقطة الثانية الإيجابية، صلي. الصلاة يا أحبائي مش عند مفترق الطرق أصرخ قل لي ما شئتك، صدقني ما هتسمع حاجة. الصلاة مش شوية كلمات. طب أبونا فيه في الأجبية كده حطولنا برضو كتر خيرهم، يعني صلاة اسمها طلب مشورة الله. ده أنا يا أبونا كل يوم قبل ما نام أصلي طلب مشورة ربنا. أنا مش بستخف بهذا، لكن الصلاة مش مجرد كلمات هترددها. الصلاة شركة بيني وبين ربنا. هل الشركة دي موجودة؟ الصلاة إن أنا بتنفس المسيح، إن أنا طول النهار في حوار ما بيني وما بين المسيح. هذه الصلاة. الصلاة مش بس حوار من طرف واحد، أنا بتكلم وربنا يرد. عارف إحنا طول النهار بنقول إيه؟ تكلم يا رب فإن عبدك سمع، وأنا بتكلم. تكلم سمع يعني نسكت، نسكت اسمع. يعني الصلاة يا أحبائي إن إحنا نصمت في محضر الله. اتعودوا على كده أخواتي، اتعود إن أنت نسكن قلوبنا أمامه. تقعد كده قدام ربنا ساكت، بصلي، واقف كده مغمض عيني وواقف كده أحبائي. بتوتر جدا من الصوت العالي في الصلاة. لا لشيء إلا حلو إنه يعني الواحد يعني حفظ مش كل مسيح كلام القداس، فالواحد بيقوله لكن ذهنه في مكان تاني. أي شوشرة بتشوشر الذهن، الواحد بيبقى عايز في الصلاة يسكن في محضر الله في هدوء. ليه؟ عشان يتكلم، عشان أسمع صوته. فنتعود في الصلاة يا أحبائي مش بس إحنا بنتكلم لكن ننصت. فالصلاة مش كلمات هنقولها عند اتخاذ القرار، الصلاة حوار ما بيننا وما بين ربنا. الصلاة شركة طول اليوم مع ربنا. لما تصلي كتير هتتحرر من رغبات غلط هيشيلها منك، لما هتصلي كتير هيعطيك حكمة في أخذ القرار، لما هتصلي كتير هيعطيك قدرة على تنفيذ القرار. يبقى نمرة واحد اقرأ الإنجيل بتعرف المظلة اللي هتاخد فيها كل قراراتك. نمرة اتنين صلي في شركة في صمت في محضر ربنا. نمرة تلاتة فكر. أخيرا ربنا مدينا عقل أخوات عشان نفكر. أنا عايز ألغي العقل، ما كانش ادهولك. قال لك السيد المسيح من أراد فيكم أن يبني برج أفلا يجلس أولا ويحسب حساب النفقة؟ هو تفكر، مش بديك عقل، شغل عقلك، شغل عقلك. لا أنا عايز ألغي عقلي، يبعث لي ملاك من السماء يقول ما فيش. الرسل قابلتهم مشكلة بخصوص ما ذبح للأصنام، بخصوص التهود، بخصوص اليونانيين اللي اتزمروا. قعدوا وفكروا وتشاوروا وتبحثوا وطلعوا القرار. يبقى احنا مش ضد التفكير، بس في التفكير خلي ليك ذهن متسع. في واحد لما يفكر في حاجة شايف المشكلة ليها سبب واحد وليها علاج واحد، فتلاقيه متمسك بفكره حتى الموت. في واحد تاني متسع يقولك المشكلة دي ممكن يكون ليها أكتر من سبب وبالتالي ليها أكتر من حل. ده إنسان ذهن متسع. يعني واحد عايز يتجوز شايف حاجة واحدة بس، شايف بنت حلوة بس. طب أخلاقها، طب صفاتها، هي بس حلوة. طب روح يا سيدي حلوة، ما شافش بقية الجوانب. فده أحادي في التفكير. واحد عايز يسافر ايه؟ يقول لك اصابونا بره يعني نعيش كويسين ومفيش اضطهاد ومفيش تعب. وفلوس كتيرة، ده أنا بشقيان طول النهار بالكاد بسد الرمق. يا عزيزي نسيت إن كان لنا قوت وكسوة. طب أنت فكرت في جانب أحادي، طيب لما هعيش برا ولادي وبيتي هينفع عيش برا البلد اللي أنا رايحها ديت، هعرف أربي فيها أولادي؟ لا، أنا بفكر بطريقة أحادية في اضطهاد، وأنا عايز أروح حتى ما فيهاش اضطهاد. يا عزيزي كل الذين يريدوا أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع، مش في مصر، كل الذين في كل مكان يضطهدون. بس الاضطهاد له شكل وهناك له شكل، فما تبقاش أحادي في تفكيرك، يجب أن يكون الذهن إيه؟ ذهن متسع. بلاش البساطة والسطحية. إيه؟ السكة سهلة يبقى ربنا عايزها، شوية صعوبات يبقى ربنا مش عايزها. مين قالك كده؟ يونان قالك أروح طرشيش، نزل لقى مركب، رايحين فين يا جماعة؟ رايحين طرشيش. بس شفت بقى أهو ربنا أهو. مين قالك إن ده ربنا؟ مين قالك إن كانت دي سكة ربنا؟ فبلاش نكون سطحيين في التفكير، خلي التفكير في عمق، يبقى بقراية كلمة الله وبالصلاة وبالفكر المستنير بعمل الروح القدس. الذين ينقضون بروح الله أولئك هم أبناء الله الذي له كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين.